السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تعلن أنها بدأت بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز النووية. اللواء السلامي يؤكد أن الجيش الإيراني وحرس الثورة لن يسمح بزعزعة أمن البلاد. القوات الأمنية العراقية تعثر على أوكار تابعة لتنظيم داعش بمحافظة الأنبار. تفاصيل النشرة. أعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر الصالحي أن علماء الصناعة النووية في إيران نجحوا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وقال صالحي في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن إيران تنتج حاليا 9 غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في كل ساعة بمنشأة نطنز النووية، مؤكدا قدرة بلاده على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة تريدها. أشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي بجهود العلماء الإيرانيين الذين أنجزوا مساء أمس خطوة متقدمة جديدة بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وبارك محمد باقر قالبا للشعب الإيراني الخطوة الكبيرة التي خطاها أبناؤه في مجال التخصيب، مضيفا أن عزم الشعب الإيراني يخلق المعجزات وسوف يحبط كل المؤامرات. بدوره قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي إن بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يجسد اقتدار إيران ويشكل رسالة واضحة لمن يضمر الشر للبلاد. عقد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي اليوم الجمعة في فيينا اجتماعا مشتركا مع وفود بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنريكي مورا في إطار محادثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. ومن المقرر أن يعقد عراقجي أيضا اجتماعين منفصلين مع رئيسي الوفدين الروسي والصيني إلى مفاوضات فيينا. وكان عراقجي قد صرح قبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي: لقد قلنا مرارا بأننا لا نسعى إطلاقا وراء مفاوضات استنزافية ومفاوضات تستغرق وقتا وهدفها التفاوض من أجل التفاوض فقط. حول اختتام اجتماعات فيينا للجنة المشتركة للاتفاق النووي نستمع إلى التقرير التالي.
وسط أجواء وصفت بالصعبة اختتمت اجتماعات فيينا للجنة المشتركة للاتفاق النووي بعد تجاوز الاعتداء الإرهابي الصهيوني على منشأة نطنز في إيران. ووصف مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاجتماع بأنه كان جادا وصعبا نظرا للتطورات التي حصلت في الفترة ما بين الاجتماع السابق والحالي ومن بينها حادثة نطنز. وأشار عراقجي إلى عدم وجود فرصة لإجراء محادثات استفزازية، مشيرا إلى أنه إيران لا تريد مثل هذه المحادثات، ويجب أن نرى عمليا أن هناك تسريعا معقولا ومقبولا للتوصل إلى اتفاق. وقال عراقجي أن الجميع متفق على أننا في مرحلة لم تعد هناك حاجة لإجراء مناقشة عامة، وعلينا العمل على إعداد القوائم ووضع اللمسات الأخيرة. وأضاف عراقجي أن ما يسمى بإجراءات الحظر الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على حقوق الإنسان والمتعلقة بالاتفاق النووي تعني إضعاف المحادثات النووية. من جهة أخرى أعلنت روسيا أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا إيجابية. وقال السفير الروسي لدى النمسا ميخائيل أوليانوف أن الاجتماع في فيينا انتهى وسط انطباع عام إيجابي، وسيتبعه عدد من اللقاءات غير الرسمية بدءا من الجمعة. فيما أكد منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا أن الاتحاد مسرور لرؤية الجميع يعودون إلى فيينا، وهم جاهزون لإحراز تقدم في المفاوضات رغم الأحداث الصعبة في الأيام الماضية. ومن المقرر أن تتواصل الاتصالات والاجتماعات بغية التوصل إلى حل. وجاءت اجتماعات فيينا الأخيرة بعد رفع إيران نسبة التخصيب إلى 60% وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-6 كرد أولي على الاعتداء الإرهابي النووي الذي استهدف منشأة نطنز.
أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن قوات الجيش وحرس الثورة الإسلامية يشكلان القبضة الحديدية للشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية. وأشاد اللواء حسين السلامي خلال برقية إلى القائد العام للجيش الإيراني عشية حلول الذكرى يوم الجيش، أشاد بدور الجيش وتضحياته في التصدي الحاسم لمناهضي الثورة وفي الحرب التي فرضت على إيران في ثمانيات القرن الماضي. وأضاف سلامي في ظل الأوامر الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة سماحة آية الله السيد علي الخامنئي: لن نسمح بزعزعة أمن واستقرار البلاد اللذين ترسخا بدماء الشهداء الطاهرة. التقى السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي اليوم الجمعة بوزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد، وبحث معه حول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية والتقنية. كما التقى السفير مسجدي وزير الاتصالات العراقي شهاب أحمد كاظم الشيباني، حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء تعزيز العلاقة الثنائية في مجالات مختلفة منها الاتصالات وخدمات الإنترنت وتسهيل الاتصالات. عثرت القوات الأمنية العراقية على أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار، وخلال عملية تفتيش لها شمالية منطقة الرطبة بعمق الصحراء تم العثور على 4 أوكار للإرهابيين تحتوي أحزمة ناسفة ودراجة نارية وأجهزة كمبيوتر وأخرى للاتصال وجهازي موبايل يستخدمان للتفجير. من جهته عالج الحشد الشعبي بقنابر الهاون محاولة تسلل لعناصر داعش غربية كركوك، كما قصف أهدافا لهم غربية قضاء خانقين بديالة محققا إصابات مباشرة. يرى متابعون أمنيون أن الاستهدافات التي طالت القوات الأمريكية داخل قاعدة الحرير في أربيل والقوات التركية في ناحية بعشيقة تطور لافت في عمل فصائل المقاومة التي لوحت بعضها بمزيد من الهجمات في حال مواصلة الحكومة العراقية لتسويف قرار البرلمان بجلاء كافة القوات الأجنبية عن الأراضي العراقية. المزيد في التقرير التالي.
عدة رسائل ترسلها فصائل المقاومة الإسلامية لقوات الاحتلال الأمريكي عبر استهدافها في قاعدة الحرير بمحافظة أربيل شمالي العراق، لتعكس كما يصف مهتمون بالملف الأمني تصاعدا واضحا في مستوى العمليات النوعية لبعض فصائل المقاومة التي لوحت مؤخرا بالعمل العسكري في حال فشل الحكومة العراقية بجولة الحوار الاستراتيجي لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي.
استهداف للقاعدة واستهداف للقوات الأمريكية المتواجدة في شمال العراق دون أذن من الحكومة المركزية باتفاق ما بين الإقليم والقوات الأمريكية، وكذلك حتى قصف قاعدة بعشيقة في تركيا، وهذا التواجد العسكري التركي هو مخالف للقوانين الدولية وكذلك انتهاك واضح لسيادة الدولة العراقية.
استهداف التواجد العسكري التركي في ناحية بعشيقة شمال شرقي مدينة الموصل مؤشر دل هو الآخر على تنامي ودقة ضربات المقاومة، وهو أمر يتناغم مع قرار البرلمان القاضي بجلاء الوجود العسكري الأجنبي عن الأراضي العراقية. نواب طالبوا الحكومة بتفعيل قرار البرلمان باعتباره ملزما لها لإخراج قوات الاحتلال بأسرع وقت ممكن.
متسنوب الآن أدى ما عليه وقد أعطى التفويض والتشريع إلى الحكومة التنفيذية، وعلى الحكومة أن تضع جدولة وتقوم بمفاوضة قوات الاحتلال المتواجدة على الأراضي العراقية وجدولة إخراجها من الأراضي العراقية حتى لا تكون هناك خروقات أمنية.
انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن دون تطرقها لموضوعة الانسحاب الأمريكي شكلت دافعا قويا لفصائل المقاومة في تصعيد عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال الأمريكي، ليضاف لها الهجوم الأخير على التواجد العسكري التركي شمال العراق.
ما يقرب من 11 هجوما خلال أسبوع واحد يطال القوات الأمريكية في مناطق مختلفة من العراق، في مؤشر وصفه مهتمون بالملف الأمني بالتطور النوعي لفصائل المقاومة الإسلامية التي لوحت في وقت سابق باللجوء إلى الخيار العسكري لطرد قوات الاحتلال من البلاد.
أحبطت القوات اليمنية زحفا واسعا لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة تعز، مكبدة إياهم أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. وأفاد مصدر عسكري يمني أن جثث العديد من المرتزقة لا زالت ملقاة في شعب جبهة الطوير بالكتحة، مؤكدا أن القوات اليمنية تحاصر حاليا العشرات من المرتزقة في المنطقة نفسها. أطلقت الزوارق الحربية لجيش الاحتلال اليوم الرصاص الحي باتجاه سواحل السودانية شمال قطاع غزة، واستهدفت النيران الصهيونية مراقب الصيادين دون وقوع إصابات. ويأتي هذا الاعتداء بعد قيام طائرة الاحتلال ومدفعيته فجر اليوم بقصف أهداف متفرقة في قطاع غزة. أطلقت القوى والفصائل الفلسطينية فعاليات يوم الأسير الفلسطيني من ضريح رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، والذي يحييها الفلسطينيون في 17 من إبريل نيسان من كل عام. المزيد في التقرير التالي.
من ضريح رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، أطلقت القوى والفصائل الفلسطينية فعاليات يوم الأسير الفلسطيني والذي يحييه الفلسطينيون في 17 من إبريل نيسان من كل عام. هذا العام تميز بغياب أول أسير للثورة الفلسطينية محمود بكر حجازي والذي رحل قبل عدة أشهر. الفعاليات بدأت بإطلاق شعلة الحرية التي ترمز إلى استمرار الثورة في مواجهة المحتل الإسرائيلي.
الرسالة أننا ولن نستكين عن هذه القضية اللي هي قضية وأولوية لدى الشعب ولدى القيادة، قضية الأسرى والأسيرات اللي أضعنا شعلة الأسير، ولكن نتمنى أن نضيئها وهي شعلة التحرير وتكون في القدس محررة وعاصمة لدولتنا كما كان يحلم دائما الخالد فينا ياسر عرفات.
في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفق المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى ما زال يقبع في سجون الاحتلال 4500 أسير فلسطيني، بينهم 41 امرأة و 140 طفلا دون سن 18. 25 أسيرا يقبعون في سجون الاحتلال ما قبل اتفاق أوسلو، أقدمهم الأسير كريم يونس ونائل البرغوثي. 62 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما، و 543 أسيرا فلسطينيا محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة.
جئنا لنقول لكل تشكيلات الأسرى في السجون الإسرائيلية أننا معكم وبكم سننتصر في هذه المعركة.
معركة تحرير الأسرى لا تقع على كاهل فصيل فلسطيني معين، بل هي تقع على كاهل الكل الفلسطيني. جرح الأسرى النازف يحتاج إلى كثير من العمل كي يلتئم، والليل سينجلي، لكن جلاءه قد يحتاج إلى كثير من الوقت.
إلى العناوين. إيران تعلن أنها بدأت بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز النووية. اللواء السلامي يؤكد أن الجيش الإيراني وحرس الثورة لن يسمح بزعزعة أمن البلاد. القوة الأمنية العراقية تعثر على أوكار تابعة لتنظيم داعش بمحافظة الأنبار. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الصوم مدرسة التعفف والتقى وتقارب البعداء والأغراب. الصوم رابطة الإخاء قوية وحبال ود الأهل والأصحاب. الصوم درس في التساوي حافل بالجود والإيثار والترحاب. شهر العزيمة والتصبر والإباء وصفاء روح واحتمال صعاب.
تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضى. تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضى. فلا بالكيف متصف، فلا بالكيف متصف، ولا بالشكل حاشاه، ولا بالشكل حاشاه. فلا بالكيف متصف، ولا بالشكل حاشاه، ولا بالشكل حاشاه، ولا الأرجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل، وأهلا بكم في لقاء متجدد من مع الصائمين. طابت أوقاتكم عامرة بالبركات والخيرات والطاعات والغفران في شهر التقرب إلى الله تعالى بالخير والمحبة والإحسان. رمضان كريم. لقاء جديد نبدأه مع حضراتكم السمعين الأكارم، وهذه الوقفة التي ستكون قبل الإفطار في داعة طهران، والتي خصصناها أيضا في هذا اليوم عند تأملاتنا في خطبة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كونوا معنا وارفضونا بآرائكم الطيبة، مساهماتكم الراقية مستمعينا مستمعاتنا، والاتصالات التي نستقبلها برحابة صدر منكم أيها الأحبة على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقمنا الثالث 22-01-38-48. كما نود أن نستقبل رسائلكم أيها الأحباء المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة عبر تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي 00989383874050. نتمنى لكم لقاء مقبولا وصياما مقبولا كذلك في هذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم، وشكرا لطيب استماعكم إلى إذاعة طهران ولقائنا مع الصائمين الذي مخصص في شهر رمضان الكريم يقدم لكم أيها الأحبة. فيما يخص بمحور حديثنا تأملات في خطبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لقد بيّن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله مغزى البشارة الإلهية الرمضانية من خلال عبارة أقبل إليكم في خطبته، باعتبار أن الذي يقبل يحمل نوعا من البشرى للمستقبلين، وكذلك يشير إلى أن المستقبلين كانوا في انتظار لقدومه المبارك، وهذا يعني أن الضيف الرمضاني القادم يحمل أغلى الهدايا التي سوف يقدمها للمستقبلين، لا يمكن قياسها بأي نوع من أنواع الهدايا الأخرى التي يتداولها الإنسان في حياته اليومية. حقيقة إن شهر رمضان أقبل مبشرا وللأمة طبعا المؤمنة، بل للناس جميعا هكذا لنقول، بهدية الرب التي لا تعوض، ألا وهي البركة والرحمة والمغفرة. يتم الإشارة طبعا في خطبة الرسول، يتم فيها الإشارة من قبل الرسول الأعظم هنا، لابد أن تكون الأيام والليالي والساعات من أفضل الأيام والليالي وكذلك الساعات، بحيث لا يمكن للإنسان أن يستغني أو يرتوي من المعين والضيافة الإلهية الرمضانية، حيث قد وضع في مائدتها ليس طعاما ماديا شهيا كان قد اعتاد الإنسان عليه طيلة الأشهر الماضية، بل إنه طعام من نوع آخر وذوق آخر يستذكر المؤمن من خلال تناوله حقيقة البركة، الرحمة، المغفرة الربانية التي تقرب لله سبحانه وتعالى. في تكملة هذه الخطبة تأتي هذه الإشارة إلى جموع الأمة واصفا المكان ببركة هذا الشهر الفضيل، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. هذا يعني أن الإسلام يستهدف تحقيق الكرامة الإنسانية من خلال الكرامة الإلهية وعلى كافة المستويات والصعد، خلال التكوينية والتشريعية والحياتية والأخروية، بفضل تطبيقي واستتعابي حقيقة أو استيعابي لباب ومغزى دروس وبرامج شهر رمضان الكريم الذي نحن نود أن نلتزم بها حقيقة. لقد ربط النصوص أو النص النبوي الشريف بين العلائق البشرية في بعديها الدنيوي والأخروي، وهي أهم حاجة يتغافل عنها إنسان اليوم وحضارة اليوم المادية التي تشرع وتقنن وترسم لحياة الإنسان في هذه باعتبارها أن الحياة العابرة بمعزل عن ما ورائيات الذات الفانية، بقوله تعالى: واذكروا بجوعكم وعطشكم، فيه جوع يوم القيامة وعطشه. هذه إشارة واضحة من النبي الكريم إلى ضرورة الاستعانة بالصوم لاستقبال أهوال يوم القيامة والإعداد النفسي والروحي لذلك اليوم الخالد والأزلي، وأن قيمة لمنظومة عقائدية بشرية تهندس لحياة الإنسان وهي عاجزة عن توفير وتحقيق الاطمئنان النفسي لهذا الإنسان بعد حياة عابرة ومؤقتة. لا أطل عليكم الحديث كثيرا، اسمحوا لي أتوقف مع حضراتكم في هذه اللحظات عند فقرتنا حكاية وحكمة. طبعا بعدها إن شاء الله نعود ونتوقف مع تطبيق الواتساب ومشاركاتكم الرائعة.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. يحكى أن شابا أعرض عن الدنيا وما فيها وعكف عن الناس يعبد الله تعالى في معبد بناه لنفسه في ضاحية المدينة، ولم يلبث أن عرف بين الناس بجريح العابد، وقد وقع حبه في قلوب الناس حتى الملك الذي كان يجله ويؤثر زيارته بين الحين والآخر. ولما ذاع صيته أحبت أمه أن تزوره في معبده، فذهبت إليه وكان قائما يصلي، فطرقت عليه الباب فلم يفتح الباب وواصل عبادته، ثم نادت عليه بضع مرات لكنه لم يأبه لها، ظانا أنها تلهيه عن ذكر الله وإقام الصلاة. فاستشاطت أمه غضبا وصاحت: اذهب، لا خرجت من هذه الدنيا إلا وقد أحاط بك الفسقة والفجرة من الناس، قصدتك على بعد المسافة ولا تفتح الباب ولا تجيبني. قالت هذا وعادت من حيث أتت. كان جريح يزداد شهرة ومحبة في قلوب الناس، مما أثار كثيرا من الحاقدين والحاسدين الذين خشوا على دنياهم منه، فجعلوا يبحثون عن مكيدة يوقعونه فيها. وقد كانت آنذاك بغي حبلى قصدوها ومنوها ووعدوها بالأموال الطائلة إن هي ذهبت إلى جريح وألقت بطفلها الذي سيولد بعد أيام، ونسبته إليه زورا وبهتانا. فسال لعابها واستجابت لطلبهم بعد أن سال لعابها لحطام الدنيا، إذ وضعت وليدها وذهبت إلى معبد جريح وألقت بالوليد في حجره زاعمة أنه ابنه وأن عليه أن يتولى أمره، فما كان من الحاسدين المتآمرين إلا أن داهموه وحملوا الطفل إلى الملك وأخبروه بأن جريحا قد عصى الله وارتكب الزنا. ولم يتريث الملك وأصدر حكمه غاضبا أن اعتقلوه واهدموا معبده فإنه معبد ضرار، ولم تتوقف الغوغاء من الناس عن صفع جريح والبصق في وجهه وشتمه حين كان يجر إلى الملك، ولم تفلح توسلاته ولا حججه الواهية في درء الشبهة عن نفسه، وأصدر الملك أمره بصلب جريح الزاني الذي أضل الناس بتهجده الكاذب. واجتمع الناس يشاهدونه وقد أحاط به الفساق والفجرة من كل جانب، ولمح هو من بين الجموع أمه التي كانت تذرف الدموع على ولدها، فخاطبها قائلا: أماه، ما هذا الذي أنا فيه إلا جزاء نكراني لجميلك وعقوقي لك؟ أستحلفك بالله العظيم إلا ما رضيت وصفحت عني. فقالت: ها وقد ندمت في لحظاتك الأخيرة، فاعلم أني قد عفوت عنك ورضيت. فجمع جريح قواه وخاطب الملك قائلا: أولا تزعمون أن ذلك الطفل ولدي؟ ائتوني به لأتزود به وأودعه الوداع الأخير. فجاءوه بالطفل فخاطبه جريح قائلا: أيها الصبي، انطق بإذن الله وأخبرنا من هو أبوك. فأنطق الله الصبي وتكلم بصوت جلي وفصيح وقال: أيها الناس، إن جريحا بريء من هذا الدنس الذي ترمونه به، إن أبي هو فلان، والله أدعو أن يحكم بيني وبين والدي اللذين عقدا نطفتي بالحرام. ودهش الناس لما سمعوا، وأمر الملك بإنزال جريح واعتذر إليه وأحسن مثواه، وأمر ببناء معبده مرة ثانية، واستقصى الحقائق ونكل بمن تآمر على جريح. أحبتي المستمعين، جاء في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو أن جريح العابد كان فقيها لعلم أن تلبية نداء الأم أوجب وأكثر ثوابا من العبادة التي لا تفقه فيها.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، شكرا لطيب متابعتكم إيانا مع الصائمين، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السابعة مساء والدقيقة 33 بتوقيت العاصمة طهران، إن شاء الله يرفع أذان المغرب في هذا اليوم عند 7:57 إن شاء الله بتوقيتنا في العاصمة طهران. مستمعينا الأكارم، أي ما يقارب تقريبا بعد 25 دقيقة من الآن. إلى مشاركات الواتساب، تفضلتم وتكرمتم بإرسالها، شكرا جزيلا. طبعا المساهمات الرمضانية التي تخص الشهر الكريم والعبادات، وخاصة هذا اليوم حيث الجمعة الأولى من شهر رمضان، قد تصل إلينا بأدعية طيبة وجميلة منكم أحبائي، مشكورين جزيل الشكر كل الأحبة لإرسال هذه الرسائل. أبو علي من سلطنة عمان، أم حسن من القطيف، الأخ الكريم طه الظاهري من اليمن أيضا مشكور على تواصلك معنا، وكافة الأحبة. حقيقة هي مشاركات كثيرة في هذا الإطار، لا أود أن أتوقف عندها، فقط أشكر كافة الكرام الذين تواصلوا معنا فيها معها. الأخت الكريمة فاطمة من البصرة العراقية، اللهم صل على محمد وآل محمد، تقول: تقبل الله أعمالكم وطاعتكم يا مؤمنين، ومبارك عليكم الشهر الفضيل، ونسألكم الدعاء في كل وقت. حياك الله يا فاطمة من البصرة، مشكورة على تواصلك معنا. إلى رسالة صوتية من العراق أيضا، سيد أمين الموسوي، نتوقف عندها ونستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتكم مباركة وشهر رمضان كريم عليكم وعلى مستمعيكم. خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقبال الشهر الكريم، كما بينا في اللقاء السابق أنها تشتمل على عدة مضامين، فحينما بينت الخطبة أنه من فطر صائما في هذا الشهر فله مثل أجره، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث أنه قيل: يا رسول الله، ليس كلنا يقدر على ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. فلا يستقل أحدنا العمل الذي يقوم به، فرب عمل كثير ليس له عند الله أجر ولا حبوة، ورب عمل قليل استحق به المرء جنة الله التي عرضها كعرض السماوات والأرض وعدت للمتقين. ونحن حينما نقوم بأعمالنا في هذا الشهر الكريم، المهم في العمل النية والإتقان وليس الكثرة. صحيح أن هنالك ناس يحبون الكثرة، ومع الأسف يعني بعضهم يحب التباهي والتفاخر، طبعا هؤلاء عملهم محبط، لأن الإنسان إذا عمل عملا فيه رياء وسمعة هذا عمله محبط وليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يعمل هو ليس هو يعمل لله عز وجل، يأتي يوم القيامة يقال له: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، اذهب وخذ، هبط أجرك وبطل عملك، اذهب وخذ عملك، اذهب وخذ أجرك ممن كنت تعمل له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، ويتقبلنا في هذا الشهر، ويجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام سيد أمين الموسوي من العراق، شكرا لهذه المساهمة، المشاركة الطيبة، تقبل الله أعمالك أخي الكريم، وجزيت خيرا على المساهمة الطيبة التي استمعنا إليها في هذه اللحظات. إن شاء الله نحيل ما تبقى من مشاركات إلى دقائق أخرى من هذا البرنامج مستمعين الأكارم، ونود أن نتوقف في هذه اللحظات عند استضافتنا لضيفتنا في هذا اللقاء، الحاجة أم فرقان الحكيمة الباحثة الإسلامية من العاصمة طهران. نرحب بك حاجة أم فرقان، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله الطاعات.
عليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله طاعاتكم، إن شاء الله صيام مقبول،
حياكم
موفقين لكل خير.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا في هذا البرنامج حاجة أم فرقان. في سؤالنا الأول نتوقف عند أهمية الاستغفار في شهر رمضان المبارك، وما هو الفرق بين الاستغفار اللفظي وكذلك الاستغفار العملي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله الحميد في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآيات اللي تبين لنا فضيلة هذا الشهر وأهمية الصيام، بل أنه المؤدى والمغزى من الصيام اللي كما يبين القرآن لعلكم تتقون. وطبعا الاستغفار يعني بالواقع هو تخلية من المعاصي ومن الذنوب ومن الآثام، لما العبد يتقرب إلى الله تعالى ويستغفر. لذلك الله تعالى يقول واستغفروا ربكم إنه كان توابا. الله تبارك وتعالى يتوب على العبد. نعم. فأهمية الاستغفار بالواقع في شهر رمضان، وإن كان لو نرجع يعني قليلا نشوف في شهر رجب، شهر رجب كان هو ربيع الاستغفار كما في الحديث أنه رجب ربيع الاستغفار، وشهر شعبان ربيع الصلوات، وشهر رمضان ربيع القرآن كما يبين النبي صلى الله عليه وآله وآل البيت سلام الله عليه.
نعم.
وطبعا ما معناته هذا أنه ينقطع الاستغفار في شهر رمضان، لا بل بالعكس يستمر هذا الاستغفار. والله تبارك وتعالى يحب العباد التوابين المستغفرين. والاستغفار كما ذكرتم أنه استغفار لساني، أن الإنسان يستغفر الله تعالى بأنواع الاستغفار الواردة عندنا، ولكن الاستغفار العملي كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني الإنسان حينما يأتي بالذنب يأتي بالمعصية، أنه إذا أذاق الجسد حلاوة المعصية لابد أن يرجع يذق ألم الطاعة كما أذاقه حلاوة المعصية، إذا يعني يعمد إلى اللحم الذي نبت على الحرام وهكذا. فالمسألة هي الاستغفار، هذا المراد منه. كذلك أنه نشوف في شهر رمضان المبارك العباد يعني الصائمين يستشعرون حال الفقير، فيكون هنا حالة الاستغفار ليس فقط كما ذكرنا لساني، وإنما يكون استغفارا عمليا.
نعم.
أنه يعني يتفقد الأيتام، يتفقد الفقراء المعوزين، العوائل المتعففة وهكذا. فالاستغفار ليس فقط لسانيا، وإنما استغفار كذلك عملي. وقلنا هو الاستغفار بالواقع هو تخلية، يعني مثل واحد عنده إناء يريد أن يغسله ينظفه.
نعم.
فكذلك العبد، وإن كان إن شاء الله المؤمنين والمستمعين الأكارم أقبلوا على شهر الضيافة، بالتالي هم ضيوف الرحمن تبارك وتعالى، وهذه الضيافة يعني إلها ميزتها ومكانتها. أن العباد في أرجاء المعمورة حلوا ضيوفا، يعني الصائمين حلوا ضيوف على الله تبارك وتعالى.
نعم.
فبالتالي الله تبارك وتعالى يتيبهم الثواب الجزيل إن شاء الله والأجر العظيم باستغفارهم بدعائهم بتقربهم إلى الله تعالى. ولذلك نجد أنه الصيام يعني هذه الفريضة اللي إلها أهميتها الكبيرة، اللي بيّن القرآن كما أسلفنا أنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، المطلوب من عند الأل من الصيام لعلكم تتقون.
نعم.
والتقوى يعني جوانبها المتعددة اللي يبينها أمير المؤمنين عليه السلام حينما يسأل عن التقوى، يقول لا تكن في لا تخلو من مشهد أمرك الله فيه، ولا تكن في موضع نهاك الله عنه.
نعم.
فالكل إن شاء الله أقبلوا كما ذكرنا أنه كان رجب شهر استغفار تخلية، شهر شعبان شهر صلوات تحلية، بالتالي الوفود على مائدة الرحمن، الوفود على شهر الضيافة الإلهية.
نعم.
هذا الضيافة اللي تشمل كل المؤمنين.
إذن الذي تخلف حاجة أم فرقان
تشمل كل العباد.
نعم. الذي تخلف يعني حقيقة ولم يعني يغتنم فرصة شهر رجب وشهر شعبان، هل بإمكاننا القول أنه يحرم من بركات شهر رمضان المبارك، أم بحاجة إلى جهد أكثر ربما، لأن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة للجميع؟
نعم أحسنت. نعم يعني وما يحرم، ولكن فات من الثواب كما يذكر أهل البيت عليهم السلام الأئمة، يقول له هل صمت شيئا من شهر رجب؟ يقول لا، أو مثلا يقول لقد فاتك من الثواب العظيم وهكذا. فقلنا هذه يعني بمثابة استئذان أول، شلون لما نروح للمشاهد المقدسة نزور الروضات المقدسة للأئمة المعصومين، عندنا استئذان أول واستئذان ثاني، هذا كله من أجل أنه العبد يتأهب.
نعم.
وحتى يعني تكون عنده اللياقة في الوفود على الله تبارك وتعالى، وبالتالي يكون ضيفا على الله تعالى في هذا الزمان في شهر رمضان المبارك. فمن لم يعني لم يلتفت لهذه الأمور بإمكانه أيضا أنه يأتي بالتخلية، كثرة الاستغفار، كثرة الصلوات، الأدعية الكثيرة الموجودة عندنا في شهر رمضان المبارك، يعني الدعاء الجليل القدر العظيم المضامين، دعاء الافتتاح، عندنا نشوف، لذلك نلاحظ هناك وعندنا فد التفاتة، يعني ليش احنا نشوف في شهر رمضان ليس في غيره مثل شهر رجب او اي الاشهر الاخرى؟ اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وكل عام. يعني هنا من الضيافة العامة اللي هي الضيافة الزمانية في شهر رمضان المبارك، يطلب العبد المؤمن الصائم ان يحصل على الضيافة المكانية اللي هي حج بيت الله الحرام. فبإمكان الإنسان أن يغتنم الفرصة، خاصة نجد ليالي القدر، يعني هذه ليالي القدر أبواب رحمة
أحسنتم.
الله تعالى
أحسنتم.
خلاها للعباد، لذلك نشوف أنه من حافظ على صيام هذا الشهر صامت جوارح، كما تقول الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، تقول ما يصنع الصائم بصيامه إن لم يصن سمع وبصر وسائر جوارحه. فبهذا الشكل يحصل على واقعا أنه أدى هذه الفريضة العظيمة، بالتالي يخرج من الشهر كخروجه من بطن أمه، كما وردت الروايات أن يكون قد خرج من الذنوب والمعاصي.
ألف شكر.
رحمة الله تعالى خلاه للعباد.
نعم.
وهذه الرحمة اللي قلنا، ماكو واحد يقول أنا لا، يعني لم أتمكن مثل في شهر ذي الحجة شهر ذي القعدة، كثير من الناس لا يستطيعون الذهاب لحج بيت الله الحرام، بالتالي تكون ضيافة ضيقة.
نعم.
يعني الظرف، الظرف المكاني يكون ضيق، ليس كالظرف الزماني اللي نشوفه هو شهر رمضان المبارك اللي أرجاء المعمورة شرقها وغربها وشمالها وجنوبها. فالكل
الحمد لله،
كل إنسان إمكان الشباب المؤمنين أن يتداركون ما فاتهم من شهر
رجب
وشعبان.
أحسنتم.
هنا
نسأل الله.
الإمام الراحل قدس الله سره وعلى الله مقامه كان يؤكد، أكو عندنا هذه الأدعية اللي ذكرنا كدعاء الافتتاح، عندنا دعاء أبو حمزة التمالي، أدعية الأيام، كل هذه لابد يعني إحنا قد مقدار نأتي بها نواظب عليها. كان من ضمن الأدعية عندنا مثلا نشوف الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية في استقبال شهر رمضان.
نعم.
وفي وداع شهر رمضان.
صحيح.
دعاء ختم القرآن، هذه كلش مهمة أن العبد يقراها المؤمن الصائم. كان الإمام يوصي فيقول رضوان الله تعالى عليه، كان يقول أنا لا أقول لكم أن تقرؤون دعاء وداع شهر رمضان في آخر شهر رمضان، بل اقرؤوه في أول شهر رمضان لما فيه من مضامين، وحتى الإنسان يدارك هذه الثغرات، مناطق الفراغ اللي هو ما ملاها بالطاعة، فحتى لا يشوف أنه شهر فات وبعدين يجي يبدي حالة التأسف والحسرة، وإنما حتى يعني يستعد إلها قبل أن ينقضي هذا الشهر. لذلك كانت هاي وصية الإمام الراحل.
شكرا، شكرا جزيلا الحاجة أم فرقان الحكيمة الباحثة الإسلامية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحرير النفس بالاستغفار والتوبة إليه في هذا الشهر الكريم. شكرا لحضوركم معنا ووقفتكم الطيبة.
من النار وسائر المستمعين.
اللهم آمين، اللهم آمين، حياكم الله.
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم، أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها.
رمضان تجلى وابتسم
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. شكرا لأم علي من البحرين التي تكتب لنا مساهماتها، وهي تقول آسفة جدا أنا أسوي الفطور وعد للمائدة الرمضانية، ولكن أكتب لكم هذه المشاركات. بارك الله بك الحاجة أم علي، وألف شكر وتحية لكافة الأمهات وربات البيت للجهد الذي يعملون يتم العمل عليه تحديدا في أوقات الفطور وكذلك السحور. أم علي تقول السلام عليكم، لقد وصف لنا رسول الله صفة الخير الكثير والجميل في شهر رمضان، وحث الناس على اقتناص هذا الخير الجزيل ثواب الجميل في الشهر. حتى النوم له مصداق للعبادة، لاستغلاله بأقصى طاقاتنا إمكانياتنا حتى نفوز بالثواب الكبير والعتق من النار، بحيث أن عمرنا كله يضاعف في هذا الشهر، فلا نضيع منه جائزة ولا نفوت ثوابا. حياك الله أم علي. قد جاءت في هذه الخطبة أيضا أسرار هذا الشهر المبارك وخفايا فضله، فأشاعها وأشارها ليعلم الناس ما يجهلونه من بركات هذا الشهر الكريم. شكرا جزيلا لهذا الاهتمام الطيب أم علي وتواصلك الرائع معنا. ودي أتوقف عند مساهمة السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة أيضا.
السلام عليكم سيد الكريم والحبيب، رمضان مبارك عليكم، وكل عام وأنتم بألف خير، وجمعة رمضانية مباركة إن شاء الله علينا وعليكم وعلى الله. جميع أحبانا في الجمهورية الإسلامية المباركة والعزيزة. سيد العزيز، رمضان مدرسة، رأينا هناك مدارس كثيرة في العالم تخاطب رياضة النفس، رياضة الروح، ألا وهي تعليم النفس على الشدائد، تعليم النفس على الصبر، أي أن يصبر الإنسان على هواه وأن يحارب غرائزه البدنية والجسدية والروحية بكل شيء. فعندما نرى أن هناك في معابد شاولين مثلا في الصين، وفي المدارس القتالية في أراضي الشرق، أول ما يعلمون الطفل الذي يريد أن يتعلم كيفية القتال، أولا الصبر، صبر النفس على الملذات، صبر العضلية. إذا رأينا أن هذه الديانات تعتمد على مبدأ الصبر، من مسألة تحمل العطش وتحمل الجوع وتحمل محاربة الغرائز وغرائز البدن وشهواته، خاتم رمضان وتشريع الصيام، تشريع الصبر على الجوع، على العطش، على هوى النفس، التشجيع على العطاء، التشجيع على الصدقة، التشجيع على الدعاء، التشجيع على التقرب من الله تعالى، كلها رياضات نفسية وبدنية تقوي الإنسان على دنياه وتصبره على كل شيء. شكرا جزيلا.
حياك الله سيد ياسر الحسيني لهذه المساهمة والمشاركة الطيبة. مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر وننتقل لنشنف أسماعنا بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر رمضان
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مع الصائمين، حيث نودعكم في هذه اللحظات ونسألكم الدعاء. يرفع الآن أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. حياكم الله، لا تنسونا من فواضل دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة. حي على الصلاة.